الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجه جديد من وجوه إنسانية الإسلام، ونحن نتحدث عن الأحكام الفقهية العبادية لنرى جمال هذا الدين وتعددية أوجهه الفقهية بما تشمل مظلة الإنسان باختلاف مكان إقامته وباختلاف زمان وجوده. نتحدث اليوم عن صلاة العيد، حكم صلاة العيد، قضاء صلاة العيد، حكم اجتماع صلاة العيد مع يوم الجمعة إن وافق العيد يوم جمعة. سنرى من خلال التعددية الفقهية الوجه الإنساني فيها. الفقيه يستنبط بكل حرية إنسانية مع تقيده بما ألزم به نفسه من ضوابط، وعامة الناس يتخيرون من بين تلك الأقوال الفقهية ما يروق لهم في حساب ضميرهم وإيمانهم بالله، لأنهم يتحملون المسؤولية كما يتحمل الفقيه المسؤولية. وكل إنسان أزمناه طائره في عنقه. الفقيه إنما التزم بحسن نيته وإخلاصه في الاستنباط، وكان حرا في الاستنباط مع قيد إيمانه بربه. وغير الفقيه أيضا يختار بين أقوال الفقهاء ما يطمئن إليه قلبه بحكم إيمانه بالله وتحمله المسؤولية، وأن الفقيه لن يغني عنه من الله شيئا، بل إن الناس جميعا لن تغني عنه من الله شيئا، وكل آتيه يوم القيامة فردا، كلنا سنلقى الله عز وجل فرادا. إذن علينا جميعا أن نتحمل المسؤولية فرادا. العالم يعرف غير العالم، والكل يعبد الله عز وجل بطمأنينة قلبه واختياره الإيماني مع الله عز وجل. ما حكم صلاة العيد؟ لقد اختلف الفقهاء في حكم صلاة العيد على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يقول إن صلاة العيد سنة مؤكدة، وهذا هو الشائع الذي نعرفه في بلادنا. صلاة العيد سنة مؤكدة، من أتى بها حصل الأجر، ومن تركها لا وزر عليه. هذا معنى أنها سنة مؤكدة، ومعنى التأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها، فهي أقوى في الأجر من السنة غير المؤكدة. ولكن من تركها ليس عليه وزر، ومن أتى بها أخذ الأجر وافرا بإذن الله عز وجل. هذا هو الرأي الأول الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء. الرأي الثاني قال به الحنفي إن صلاة العيد واجبة وليست سنة مؤكدة، ومعنى الوجوب عند الحنفية أنه أقل من الفرض، لأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، وكان يأمرنا بالإتيان بالشيء على وجه الحتم بدليل قطعي. أما إذا كان الآمر أو الأمر الذي جاءنا بدليل ظني فيدل على الوجوب ولا يدل على الفرضية، بمعنى أن من تركه أساء ويعاقب أو يعاتب، ولكنه ليس كعقاب من ترك الفرض. هذا معنى الوجوب عند الحنفية، فمن ترك صلاة العيد كمن ترك صلاة أي واجب عند الحنفية. والحنفية يفرقون بين الفرض وبين الواجب، فمثلا صلاة الوتر عندهم واجب، ولكن صلاة الظهر فريضة. أيضا صلاة العيد عندهم واجبة، ولكن صلاة العصر والمغرب فريضة. إذن هناك فرق بين الفرض وبين الواجب عند الحنفية. أما جمهور الفقهاء فلا يفرق بين الفرض وبين الواجب إلا في مسائل الحج. المهم أن الحنفية يرون أن صلاة العيد واجبة. المذهب الثالث هو مذهب الحنابلة في المشهور، يقولون إن صلاة العيد فرض كفاية، إن صلاة العيد فرض كفاية، بمعنى أنه يجب على بعض المسلمين أن يأتوا بصلاة العيد، فإن ترك أهل المحلة أو أهل القرية أو أهل المدينة أو أهل المكان الذي يعيش فيه ناس فيهم مسلمون، إن تركوا صلاة العيد فإنهم قد تركوا فريضة، يؤاخذون على ترك الفريضة. أما إن قام بصلاة العيد بعضهم فهذا يغني عن قيام البعض الآخر الذي لم يقم بها، فإن قام بها البعض سقط الذنب عن الباقين. إذن صلاة العيد فيها ثلاثة مذاهب وليس فيها مذهب واحد كما يتخيل البعض. إن صلاة العيد قول يرى إنها سنة مؤكدة، قول يرى إنها واجبة، قول يرى إنها فريضة على الكفاية. هل يمكن حسم تلك الأقوال؟ أعتقد يستحيل أن تحسم إلا يوم لقاء الله. أما نحن في الدنيا فنحن نحترم قول الفقهاء ونعظم ونجل اجتهاد الفقهاء. إن الفقيه إذا اجتهد إنما يجتهد من أجل خدمة هذا الدين وخدمة هذا الإنسان، فلا يصح أن يسفه قول فقهي. من حقك أن تترك قولا فقهيا، لكن ليس من حقك أن تسفه قولا فقهيا آخر. اتركه ولا تسفهه، فربما يأتي عليك الزمن أو المكان الذي تحتاج فيه هذا القول الذي سفهته أو الذي تركته. هذا هو جمال الدين وإنسانية الإسلام في تكريم الفقه بأوجهه المختلفة. أتدرون لماذا اختلف الفقهاء في حكم صلاة العيد؟ لقد اختلفوا نظرا لاختلاف الأدلة والاستنباط من الأدلة. فمثلا في قول الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، أشهر التفسير في هذه الآية وإن كان ليس هو التفسير الوحيد، إن المراد بالصلاة هنا صلاة العيد، فصل لربك وانحر، والأمر جاء على سبيل الحتم أو جاء بصيغة الأمر، والأمر يدل على الإلزام، فقالوا هذا دليل على الوجوب، ولكن ليس وجوبا صريحا وواضحا في محددا في المسألة، وإنما هو مستنبط. أيضا حديث البخاري ومسلم عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله وقال يا رسول الله كم فرض ربك علينا؟ قال أن تصلي الخمس. قال هل هناك من زيادة؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والذي بعثك بالحق لن أطوع. فاستدل الفقهاء على أن هذا الحديث إنما أثبت وجوب أو فرضية خمس صلوات في اليوم والليلة، وليس فيها لا صلاة جنازة ولا صلاة عيد ولا صلاة استسقاء ولا صلاة خسوف أو كسوف ولا صلاة وتر. إذن لا يصح أن نعد ذلك من الفرائض، وإن صح أن نعدها من السنن المؤكدات، لكن لا نعدها من الفرائض. وإن ذهب الحنفية إلى أنها يمكن أن تكون من الواجبات وليست من الفرائض. المهم هذا هو استنباط الفقهاء، الدليل واستنباط الفقهاء من الدليل. حديث آخر روى أبو داود وبعض أصحاب السنن عن أنس رضي الله عنه قال كان لأهل الجاهلية يومان يلعبان فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم لقد أبدلكم الله عز وجل بيومين خير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فدل على إن يومي الفطر والأضحى وهما العيدين والعيدان الشرعيان في هذا الدين إنما جاء بديلا عن اليومين اللذين كان أهل الجاهلية يلعبون فيهما. فهل معنى ذلك أن صلاة العيد تكون فريضة أم تكون مرغبة ومستحبة؟ هل هذا اليوم الذي كان أهل الجاهلية يلعبون فيه كان على سبيل الوجوب فأبدل الوجوب بوجوب، أم أنه كان على سبيل التخيير فأبدل التخيير بتخيير؟ كل هذا استنباط فقهي انتهى إلى تلك الأقوال الثلاثة. قول يرى بأن صلاة العيد سنة مؤكدة، إن فعلتها حصلت الأجر، إن تركتها لم تحصل الأجر، وهذا قول الجمهور. قول يرى بأن صلاة العيد واجبة، وإن تركتها فقد تركت الواجب وأسأت. قول آخر يرى بأن صلاة العيد فرض كفاية، يعني لا بد من وجود بعض المسلمين يخرجون في يوم العيد في كل قرية أو في كل مدينة أو في كل محلة أو في كل مكان يمكن أن يجتمع فيه عدد، يخرج بعضهم لصلاة العيد. هذه هي الأقوال الفقهية التي وردت في حكم صلاة العيد. هل يمكن حسمها؟ يستحيل. هل يمكن إقصاء بعضها؟ يستحيل. إذن هي حق إنساني، من حق كل إنسان أن يختار القول الذي يراه ويطمئن إليه وهو الذي سيلقى ربه به. أنا لن أغني عنك من الله شيئا وأنت لن تغني عني من الله شيئا، إذن إن اخترت فإنك قد اخترت بقلبك وعقلك وإنسانيتك، وأنا إذا اخترت فإني كذلك اخترت واستنبطت من الدليل بعقلي وإنسانيتي وطمأنينة قلبي. هذه هي إنسانية الإسلام، ومع بعض الأحكام الفقهية الأخرى المتعلقة بصلاة العيد والتي تظهر إنسانية الإسلام بعد هذا الفاصل. أهلا بحضراتكم مع إنسانية الإسلام. إذا كنا قد عرفنا في حكم صلاة العيد ثلاثة مذاهب، فما حكم من فاتته صلاة العيد؟ هل له أن يقضيها وحده أم يقضيها في جماعة، أم لا يعد له الحق في قضائها وفاتته إلى الأبد؟ لقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال، نظرا لعدم وجود أدلة صريحة ونصية في المسألة، فإنها قد وقعت في استنباط الفقهاء وانتهى الفقهاء في استنباطاتهم إلى ثلاثة أوجه فقهية يمكن أن نذكرها. المذهب الأول يقول نعم، من حق من فاتته صلاة العيد أن يقضيها وحده أو في جماعة في أي وقت، لأن صلاة السنة يجوز لك أن تقضيها، كما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد صلاته العصر، فلما سئل قال هما ركعتا العصر شغلني وفد عبد بيت بن قيس عنهما فأتيت بهما بعد الصلاة. وهذا دليل على جواز الإتيان بالسنة إذا فاتت المسلم له أن يقضيها في وقت آخر، وهذا ما ذهب إليه الشافعية ونص عليه. أيضا في حديث ما ورد في الصحيح من نام عن صلاة أو نسيها في البخاري ومسلم عن أنس، من بألفاظ مختلفة، ومن ضمن تلك الألفاظ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا استيقظ أو ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك. إذن من فاتته الصلاة له أن يقضيها في أي وقت شاء إذا أراد أن يحصل الأجر إذا فاتته صلاة العيد. هذا هو القول الأول الذي ذهب إليه الشافعية. القول الثاني ذهب إليه الحنفية، قالوا لا يجوز ولا يملك من فاتته صلاة العيد أن يقضيها مرة أخرى. لماذا؟ قالوا لأن صلاة العيد تتأتى في وقت مخصوص وبهيئة مخصوصة، فإذا فات وقتها وفاتت هيئتها لم يعد في الإمكان الإتيان بها. من الذي يقول إننا نصلي العيد في اليوم الثاني؟ من الذي يقول إننا نصلي العيد في المساء؟ إن العرف الذي يقوله البسطاء والعامة ليس يعني لا يفتل بعد العيد كحك، فلماذا نصلي العيد بعد وقته؟ هذا غير منطقي وغير مقبول. القول الثالث ذهب إليه الحنابلة، قالوا يمكن أن نقضي صلاة العيد، الأصل عدم قضائها، ولكن إذا أراد المسلم أن يقضي صلاة العيد التي فاتته فعليه أن يأتي بأربع ركعات، لا يصح أن يصلي العيد بركعتين. صحيح صلاة العيد ركعتين، إلا أن القضاء يجب أن يكون أربع ركعات. لماذا يا حنابلة؟ قالوا لأن الركعتين عن صلاة العيد وركعتين عن فوات سماعه للخطبة. هكذا انتهى الفقهاء إلى ثلاثة أقوال. القول الأول ذهب إليه الشافعية بأنه يجوز أن تقضي صلاة العيد في أي وقت فردا أو في جماعة. القول الثاني ذهب إليه الحنفية والمالكية، لم يعد لك الحق في أن تقضي صلاة العيد لأن الوقت قد فات، فإذا صليتها فإنها تحسب لك نافلة ولا تحسب لك صلاة عيد. القول الثالث يقول إذا أردت أن تقضي العيد فعليك أن تأتي بأربع ركعات، ركعتين بدل من صلاة العيد وركعتين بدل من عدم الاستماع لصلاة لخطبة العيد. هكذا كانت الأقوال الفقهية في قضاء صلاة العيد. أين أنت من هذه الأقوال؟ وأين الفقهاء من هذه الاستنباطات؟ إن كل فقيه إنما توجه للبحث عن طمأنينة قلبه وعما استراحت إليه نفسه. أنت كذلك من حقك أن تختار من بين هذه الأقوال ما يطمئن إليه قلبك بإنسانيتك، لأنك تعبد الله عز وجل بما تسمع من علم وما ينتهي إليه قلبك من طمأنينة. انظر إلى مسألة أخرى وهي مسألة حضور صلاة العيد في يوم جمعة، اجتماع العيد مع الجمعة. مسألة من المسائل تتكرر كثيرا ويحدث فيها لغط ويحدث فيها عبث في الحديث الفقهي. إذا عرفت أن المسألة فيها ثلاث مذاهب وأنك إذا أخذت بمذهب ليس من حقك أن تنكر على من أخذ بالمذهب الثاني، وأن من أخذ بالمذهب الثاني ليس من حقه أن ينكر على من أخذ بالمذهب الثالث، إذا عرفت هذا عرفت إنسانية الإسلام، وأن الإسلام بإنسانيته يجعل البشر يعيشون في تعاون دون تصادم، في تكافل دون حرب ودون نزاع، لأنك تأخذ بقول وأنا أخذ بقول، أنا لا أعيب عليك وأنت لا تعيب علي، والدين يشملنا. هذه هي إنسانية الإسلام. المذهب الأول في حكم اجتماع الجمعة مع العيد، مذهب الحنفية والمالكية قالوا إن من صلى العيد لا تسقط عنه الجمعة، بل يجب عليه أن يأتي بالجمعة، لأن العيد سنة، أو العيد إذا قلنا بأنه واجب ليس فريضة، ولكن الجمعة فريضة، وفريضة يعني أنها ركن من أركان الإسلام، فكيف تترك الفريضة وقد بحكم أنك أتيت بصلاة العيد التي اختلف فيها هي واجبة أم سنة؟ المذهب الثاني يقول من حقك يا من صليت العيد ألا تأتي لصلاة الجمعة وأن تصلي الظهر بدلا عن الجمعة، خلاص الجمعة سقطت معك وصار الذي عليك هو أن تأتي بالظهر لأنك أتيت بجماعة في صباح هذا اليوم، فلا يطلب من المسلم أن يجتمع في اليوم إلا مرة واحدة، وقد حضرت في صلاة العيد فحسبك صلاة العيد ولك أن تصلي الظهر بدلا عن الجمعة. هذا هو مذهب الحنابلة. المذهب الثالث ذهب إليه الشافعية، قالوا إن هناك فرق بين أهل القرى الذين يأتون من قراهم إلى المدينة أو إلى المكان الذي فيه صلاة الجماعة، فيعني يتجشمون الصعاب حتى يتوجهوا إلى صلاة العيد في جماعة، هؤلاء إن عادوا إلى بلادهم فليس في قريتهم صلاة جمعة. هؤلاء الذين ليس في بلادهم صلاة جمعة هم الذين يسقط عنهم صلاة الجمعة ولهم أن يصلوها ظهرا. أما الذين يذهبون إلى بلادهم فيجدون صلاة الجمعة فعليهم أن يصلوا الجمعة. إذن مذهب الشافعية فرق بين حالين، الحال الأولى الناس الذين ينزحون لصلاة العيد وصلاة الجمعة من قراهم وليس عندهم جماعات، هؤلاء لهم عذر، لهم أن يصلوا العيد وأن يصلوا الظهر بدلا عن الجمعة إذا اجتمع في يوم العيد، والذين عندهم جمعة في بلادهم فليس لهم الحق في ترك الجمعة. أتدرون هذه الأقوال الثلاثة، الحنفية والمالكية الذين قالوا إن صلاة العيد لا تغني عن الجمعة بل إن الجمعة فريضة لا بد من الاتيان بها، والقول الثاني الذي قال إن صلاة العيد تغني عن اتيانك مرة أخرى لصلاة الجمعة فلك أن تصلي الجمعة ظهرا بدلا من المشقة مرتين في يوم واحد في جماعتين في يوم واحد، وهو مذهب الحنابلة. والمذهب الثالث وهو مذهب الشافعية الذين فرقوا بين النازحين من القرى التي ليس فيها جمعة أو جماعات ويأتون لصلاة العيد، هؤلاء خف عنهم ولهم ألا يأتوا الجمعة وإنما حسبهم أنهم قد صلوا العيد في جماعة. هذه الأقوال الثلاثة إنما مبناها القراءة في حديثين، حديث رواه أبو داود عن أبي هريرة، وحديث رواه الإمام أحمد عن زيد بن أرقم. في هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم جمعة وكان فيه عيد، العيد جاء في يوم جمعة، فقال صلى الله عليه وسلم: من شاء منكم أن يأتي للجمعة فليجمع أو فليأتي للجمعة وإنا مجمعون، ومن شاء أجزأه، ومن شاء أجزأه. أجزأه عن مين؟ عن عدم حضوره الجمعة، ولا يجزئه عن الإتيان بفريضة الظهر، لأنه أجزأه عن الحضور جماعة مرة أخرى. هكذا كان في الحديثين إذن من النبي صلى الله عليه وسلم وترخيص لمن صلى العيد ألا يأتي لصلاة الجمعة، وقال عن نفسه: وإنا مجمعون. لهذا قال الحنابلة: الإمام عليه أن يأتي بالعيد وبالجمعة، أما الجمهور فله أن يأتي بالعيد وألا يأتي الجمعة، وإنما يأتي بالظهر بدلا عن الجمعة. من خلال تلك الأقوال الفقهية كانت استنباطات الفقهاء واستراحة ضمائرهم في الاستنباط، هم أراحوا أنفسهم وضمائرهم في الاستنباط، أراحوا ضمائرهم الإنسانية، أراحوا عقولهم الإنسانية في علاقتهم مع الله. إذن من حقك أنت أيها الإنسان أن تستريح أيضا مع الله باختيار القول الفقهي الذي ترى فيه إنسانيتك مع الله وعبادتك مع الله، لأنك ما خرجت من أقوال الفقهاء الذين قال الله لك فيهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إياك أن تغالط نفسك وأن تنكر على غيرك أنه أخذ بقول فقهي مخالف لقولك الفقهي، لأنه اتبع أهل الذكر ولم يتبع أهل الجهل، وإذا اتبع أهل الذكر فهذا عذره، وإذا اتبعت أهل الذكر فهذا عذرك. كلنا يعذر صاحبه، ولا يحدث بيننا الشجار أو الخلاف أو التقاتل أو التنازع، إننا نعيش جميعا في سعة الإسلام ورحمة الإسلام. هذه هي إنسانية الإسلام، وفي لقاء آخر مع وجه جديد من وجوه إنسانية الإسلام.